هذه الحملة وفي دعمها وتعريف الناس بها، وكان هذا سبب بالحقيقة وجيه لي وللضيوف الكرام في البرنامج الحوار الصريح لإلغاء حلقة الأمس وتشجيع الحملة. الحمد لله الحملة كللت بالتوفيق وبالنجاح، الفضل كما قلنا لله عز وجل ثم لكل الذين ساهموا في إنجاحها، والتهنئة أيضا للإخوان في التلفزيون السعودي وللمذيعين وللمشايخ والشخصيات التي شاركت في الحملة، وأخص بالذكر من دون أن أغضب أي أحد الشيخ سعد البريك اللي ما شاء الله كان يعني متألق في أسلوبه في بلاغته في عفويته في حججه في استطراداته في استشهاداته، والتي يعني نجح من خلالها في حث كثير خلق كثير من الناس في التفاعل مع الحملة والتبرع لها، فلهم جميعا الدعاء بأن يقبل الله منهم عملهم الصالح أمس إن شاء الله ويجعله في ميزان حسناتهم. إذا يبقى أن الحلقة السادسة هي حلقة الأمس والحلقة السابعة حلقة اليوم، لذلك الليلة نحب نقول للسادة المشاهدين سوف نقدم حلقتين على الهواء مباشرة. فكرنا نسجل الحلقة ولكن قلنا أحسن من 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 أسرار جمال هذا الحوار أنه يكون على الهواء مباشرة، وأن الفرصة تتاح فيه للسادة المشاهدين للتفاعل معه ولطرح الأسئلة والأجوبة. ثم ذكرنا كلام بعض الإخوان العرب بالخميس والنيس، اليوم خميس بالليل ويوم إجازة في أكثر أنحاء الوطن العربي، فشنو رأيكم ندعوكم إلى سهرة جميلة مع حياة أبي بكر الصديق، والليلة سوف نركز على الفترة الأخيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الحقيقة سوف نتعرض إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم إلى التفاصيل اختيار أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين وإلى حياته كأول خليفة في التاريخ الإسلامي. اليوم جمعة، ناسي الشيخ عثمان الخميس ذكرني، أنا قلت الخميس ونيس، الخميس امبارح، الخميس قضيناه فيها في الحاجة العظيمة دي بتاع التبرعات. والشيخ عثمان الخميس يعرف متى يمر الخميس، اليوم الجمعة. طيب اليوم يوم مبارك وعظيم ما شاء الله، يعني يوم صلاة الجمعة، واللي يسهر معنا شوية ما مشكلة، حتى كان يعني مع ذلك يعني يسهر ويقوم الصبح بدري ما يضيع وقت العمل. إذا المشاهدين الكرام، نعم، وأهم شيء قال الشيخ عثمان الخميس لا يضيع صلاة الفجر. مشاهدينا الكرام، إذا الليلة حنقدم الحلقة الأولى وحنبدأها رسميا بعد دقيقة، وثم ناخذ فاصل استراحة قصيرة بتاعت 10 دقائق تقريبا ونواصل الحلقة الثانية. اللي عرف منكم هذا الخبر وبعدين يجي واحد من الإخوان يتصل به أرجوه أن يشرح له ويبلغ له الترتيبات الليلة. إذا حلقتين هذه الليلة، والحلقة الأولى نبدأها مباشرة بعد هذا الفاصل، فإلى اللقاء بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعل قلوبنا تطمئن بذكرك. اللهم يسر لنا أن نعرض في هذه الحلقة تاريخ رجل عظيم من عظماء الإسلام بالأمانة العلمية والموضوعية والصدق والنزاهة. إنك على ما تشاء قدير، آمين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى الحوار الصريح، يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن، وموضوعه هو سيرة وحياة الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين، سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الحلقات نقدمها ضمن فعاليات الجامعة العلمية المفتوحة، التي قلنا دائما إنها عنوان من عناوين النشاط العام في قناة المستقلة، حيث نتوقف عند التاريخ ودروسه وعند عظماء التاريخ وحياتهم، ونرعى الحوار بين الأديان والحوار بين المذاهب والحوار بين الأفكار، ونحاول أن نقدم كل هذا في شكل جذاب وجميل ينافس البرامج التلفزيونية الأخرى، البرامج الترفيهية والبرامج الفنية والدرامية وغيرها. والميزة في قصة هذه الليلة أن الدراما التي فيها هي دراما واقعية حقيقية حصلت، وأنها دراما أثرت في مجرى التاريخ العربي والتاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني كله، وأن الشخصية التي ندرس تاريخها شخصية عظيمة، ليس فقط بمقاييس العرب ولا فقط بمقاييس المسلمين، ولكن بمقاييس الإنسانية كلها وفي ميزان التاريخ البشري كله. هذا واحد من أبرز، نتحدث عن شخصية من أبرز الشخصيات في تاريخ العالم كله، شخصية اسمها كما قلنا أبو بكر الصديق. يعينني على تناول يعني أغوار هذه الشخصية وعرضها للناس هنا في الاستوديو كل من الشيخ عثمان الخميس الكاتب الكويتي المتخصص في تاريخ الصحابة وفي التاريخ الإسلامي الأول وفي العلوم الإسلامية، وأيضا الشيخ الدكتور منير الغضبان من علماء سوريا من العلماء المتخصصين في السيرة النبوية وفي تاريخ الصحابة، وحائز على جائزة سلطان بروناي في السيرة النبوية لعام 2000 ميلادية. في أي لحظة تظهر أمامكم أرقام التليفون وأرقام الفاكس، وأيضا آمل إن شاء الله البريد الإلكتروني، وهذه دعوة مجددة لكم للمشاركة في البرنامج بالمداخلات الهاتفية بالرسائل الفاكس وبالتعليقات عبر البريد الإلكتروني، وسنفتح خطوط الهاتف إن شاء الله بعد ساعة من هذه الحلقة. الليلة سوف نعرض إلى السنوات الأخيرة، الفترة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر إذا كان هناك أمور مهمة في حياة أبي بكر الصديق في هذه المرحلة، ثم نعرض إلى ذلك الحدث التاريخي الضخم ما دار في سقيفة بني ساعدة الساعات التالية لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى تفاصيل اختيار الخليفة الراشد الأول في تاريخ الإسلام. شيخ عثمان الخميس، إن أردت أن تقدم للسادة المشاهدين هذه المرة ملخصا موجزا عما قدمناه لحد الآن من سيرة الصديق، ثم تنطلق بعد ذلك إلى ما تود أن نضيفه قبل الحديث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حتى يرضى، الحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضا، الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ملء ما شاء من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد. بالنسبة لسيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بدأنا بذكر ترجمة لهذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبعد ذلك تكلمنا عن موقفه أو رفقته للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وحياته في ذلك الوقت، ثم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة أبي بكر الصديق مع النبي صلوات الله وسلم وتحمله ما كان في ذلك الوقت وأثره في الدعوة من الاعتاق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنه أسلم على يديه 5 من كبار الصحابة وجبال الإسلام وصناديده، وهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وتكلمنا كذلك عن هجرته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحداث تلك الهجرة، الأحداث العظيمة الطيبة المباركة في تلك الهجرة، ثم وصوله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وكذلك تكلمنا عن بعض الأحداث التي وقعت في المدينة إلى الحديبية تقريبا في السنة 6 من الهجرة. تكلمنا عن موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والحديبية، وكذلك في فتح مكة تكلم الشيخ، نعم أحسنت الله يبارك فيك، عن فتح مكة، ونكمل يعني ما بقي من حياة هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان لأبي بكر كذلك حوادث كثيرة، وذلك أنه كما قلنا هو مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله تقريبا، ما عدا ما يكون في بيته صلوات الله وسلامه عليه. فمما بقي ومن لم نتكلم عنه في حياة هذا الرجل، وسيبقى أيضا أمور كثيرة أيضا لن نتكلم عنها، لأن ما لا يدرك جله لا يترك كله.
نعم.
فنقول كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه موقفا عظيما، كان لأبي بكر الصديق موقف عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية عظيمة، وهي قضية الإفك. لما تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكيف أنه يعني لم يدافع عن ابنته بحضور النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك احتراما لمشاعر هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حينما قالت له ابنته: ألا تسمع ما يقول رسول الله؟ أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يخفض رأسه ويقول: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدبه الجم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حنين كان له موقف بارز في حنين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك بعد أن انتهى القتال وصار توزيع الغنائم، ولم يغنم المسلمون غنائم كما غنموا في حنين. أعظم غنائم حصل عليها المسلمون في حنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في ذلك اليوم: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني له ما عند هذا القتيل من مال أو فرس أو ذهب أو ما شابه ذلك، سلاح وغير ذلك، هذا كله من السلب. يقول أبو قتادة: فقتلت أحدهم، أحد صناديد الكفار في ذلك اليوم. يقول: فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: من قتل قتيلا فلا سلبه، قمت لأتكلم فقلت: ومن يشهد لي؟ فجلست. ثم قمت للثانية لأتكلم ثم قلت: من يشهد لي؟ فجلست. ثم قمت الثالثة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك تقوم وتجلس متردد، ما لك؟ فقال: يا رسول الله، قتلت قتيلا وهو هذا القتيل ولا أدري أين سلبه. فقام رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله، سلبه عندي، أنا أخذت سلب هذا الرجل، وجدته مقتولا فأخذت سلبه. يا رسول الله، مر أبا قتادة فليجعله لي، يعني يتنازل عن السلب. فهنا قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: لا الله، يعني لا والله، لا يمكن أن يحدث، يعمد إلى أسد من أسد الله تبارك وتعالى ثم يؤخذ حقه، لا والله لا يأخذها إلا أبو قتادة. فالتفت النبي إلى الرجل فقال: صدق أبو بكر، فأعطها إياه. وهذه فتوى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقه النبي صلوات الله وسلامه على ذلك الأمر، وهذا في الصحيحين. وكذلك في تبوك له موقف ظاهر في تبوك، وذلك أن في غزوة العسرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس صلوات الله أن يتصدقوا وأن يبذلوا أموالهم في سبيل التجهيز لهذه الغزوة، فقال عمر مقولته المشهورة: اليوم أسبق أبا بكر في النفقة. يقول: وصادف ذلك عندي مالا فجئت بنصف مالي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سابقه. يقول: فجئت بنصف مالي، فلما أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله، يعني نصفا آخر. يقول: فبين ذاك جاء أبو بكر بماله فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو أتى بماله كله. فقال النبي لأيوك: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله.
تركت لهم الله ورسوله.
فقال أبو عمر عند ذلك: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا، خلاص سلم.
سلم
سلم أمره، لن أسابق مرة ثانية. وهذا عند أبي داود والترمذي. وكذلك وقع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه في أيام مرض النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بالمسلمين غيره.
نتحدث عن إمارته للحج في السنة التاسعة للهجرة،
في السنة التاسعة أيضا في الحج، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحج. وقد ذكر ابن حزم أنه ما أمره إلا أنه أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زمالة النبي وزمالة أبي بكر واحدة، وهي عدة السفر وطعام السفر وكذا، كانت مختلطة زمالة النبي وزمالة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحقيقة هذا الرجل له أثر عظيم جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة الصحابة. لذلك يقول السيوطي رحمه الله تعالى، يقول: قال العلماء: صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم إلى حين توفي، لم يفارقه سفرا ولا حضرا إلا فيما أذن له فيه من الخروج من حج أو غزو، وشهد معه المشاهد كلها، وهاجر معه وترك عياله وأولاده رغبة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رفيقه في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وقام بنصر الله في غير موضع، وله الآثار الجميلة في المشاهد، وثبت يوم أحد ويوم حنين. ويقول ابن تيمية: قد علم بالنقل المتواتر أنه لم يكن أحد أقرب إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخص به ولا أكثر اجتماعا به ليلا ولا نهارا سرا وعلانية من أبي بكر، ولا كان أحد من الصحابة يتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر وينهى ويخطب ويفتي ويقره النبي على ذلك راضيا بما يفعل غير أبي بكر، ولم يكن ذلك تقدما بين يديه بل بإذن منه قد علمه، وكان ذلك معونة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبليغا عنه وتنفيذا لأمره، لأنه كان أعلمهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه وأتبعهم له.
طيب،
فهذه يعني حال أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مرض صلوات الله
عليه وسلم. ناتي هذه سأتيها بعد قليل، لكن نعم. أود أن أتوقف معك ومع الشيخ منير في إمارة أبي بكر الصديق للحج، بعثة الحج في العام التاسع للهجرة النبوية، عاما واحدا قبل حجة الوداع المشهورة التي نعم. يحفظ أكثر المسلمون ما قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام للحضور وللتاريخ. هناك مسألة تحتاج مناقشة أسألك فيها الشيخ منير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اختار أبا بكر الصديق أميرا لبعثة الحج، وعند غياب يعني بعد أن رحل الموكب نزلت سورة التوبة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، وأمره أن يلحق بأبي بكر الصديق وأن يقرأ على الناس سورة براءة، وأن يؤدي بعض الأمور الأخرى، أنه لا أن يعلن للناس أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لأن وقت هذاك العام ما زال في اختلاط بين المسلمين والمشركين في مكة، ولا يطوف بالبيت عريان، وكان الناس يطوفون عراة بالبيت العتيق، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج بعد العام مشرك. فتأول أناس في أمر هذا الموضوع في تفسيره. هناك من يقول ظاهر الأمر طبعا أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رئيسا لموكب الحج لوفد الحج فيه يعني تقديم لأبي بكر، وينسجم بعد ذلك مع اختياره خليفة. وهناك من يقول إن إرسال الإمام علي كرم الله وجهه بعد ذلك بسورة براءة فيه أيضا تبجيل للإمام علي، فكيف نظرت إليها عندما كتبت السيرة النبوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمارة أبي بكر على الحج في العام التاسع ذي الهجرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها معنى عميق ولها مغزى دقيق. هذه الإمارة
نعم.
التي أمره بها عليه الصلاة والسلام كانت نوعا من الإشارة إلى أن الشخصية المرشحة للخلافة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني الحج العام التاسع للهجرة العرب كلهم يحجون، وهذه أول حجة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني دخل مكة وفتحها.
نعم.
فعندما يذهب أبو بكر الصديق أميرا على الحج ويعرف العرب جميعا أن هذا هو الأمير، فهذه إشارة إلى أن أبا بكر الصديق هو الشخص الأول في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الجانب الأساسي إمرته تعطي هذا المعنى. الجانب الثاني، علي رضي الله عنه ذهب بصدر سورة براءة وليس بسورة براءة، يعني سورة براءة طويلة، صدر سورة براءة رواية 40 آية ورواية 80 آية من سورة براءة. فعندما وصل علي رضي الله عنه لأبي بكر سمع أبو بكر صوت ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، فعرف بحضور يعني علي، فقال له: يا علي، أمير أم مأمور؟
أتيت أميرا؟
أميرا أم أنت جديا تبعتني؟ قال: بل مأمور.
فلو كان أميرا كان تنازل له.
نعم، قال له: بل مأمور، ولم يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا على أبي بكر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للأحكام التي نزلت في براءة أحكام كبيرة تتعلق بنقض الذين ينقضون العهد وبالذين يستأمنون وبالذين حوالي 40 آية. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤدي عني إلا رجلا من أهل بيتي. لا يؤدي عني إلا رجلا من أهل بيتي. هذه يعني أحكام من الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام موجود وقائم، فإذا لم يتمكن فأبعث عليا رضي الله عنه ليؤدي عنه بهذه الرسالة. وكل ما فعله أبو بكر، خطب أبو بكر خطبة يعني في عرفة،
تروية وعرفة والنحر،
ثم قال لعلي: قم فبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلى عليهم صدر سورة براءة، وتلى عليهم كذلك، كان يعني ما كل الناس سمعوا، فكان يطوف على خيامهم وعلى مواقعهم ويبلغهم الأحكام، أحكام خطيرة، لأنه في العام القادم لابد أن يكون وضع جديد بالنسبة للحج. حتى هذا العام هناك بعض المشاعر الجاهلية أو الشعائر الجاهلية، فلذلك كان أول قضية: لا يحج بعد العام مشرك. يعني بعد هذا العام إنسان مشرك يأتي يرقص يقف يصفق، انتهت هذه المشاعر كلها، وإنما عليه الطواف للمسلم ولا يطوف بالبيت عريان.
طيب، في سؤال ثاني، هذه نقطة
حتى أتم. نعم،
لأنك الآن أوضحت يعني لما شرحت أنه فيه خاصة المدام في رواية واضحة: أمير أم مأمور.
نعم، هذا بالبخاري.
إذن الأمر محسوب. طيب،
في نقطة ثانية في هذا الموضوع.
نعم، تفضل.
حقيقة من 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 أجمل وأروع ما 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 قرأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر للحج، ثم وجه ببراءة مع علي. فأبو بكر خاف في نفسه من شدة حساسيته أن يكون أخطأ شيء خطيئة أو يعني وقع بشي زلة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وجدت علي في شيء؟ يعني في شيء معين بالذات أنا يعني أخطأت فيه أو وقعت فيه أو غضبت مني؟ فلننظر إلى جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطى أعظم منقبة للصديق رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم قال: أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. هالمنقبة لم نعرفها إلا لأن أبا بكر يعني خشي أن يكون هناك غضب أو عتب من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول لا صلى الله عليه وسلم: لا، أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. والحديث رواه البزار ورجاله رجال الصحيح في مجمع الزوائد للهيثمي الجزء التاسع صفحة 50.
طيب، هناك سؤال ثاني. إذا كان أحد المشاهدين الآن مثلا من المحبين لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، أو لعبد الله بن رواحة القائد الشهيد، أو لجعفر بن أبي طالب القائد الشهيد، أو لسفير الإسلام العظيم مصعب بن عمير شهيد من شهداء الإسلام، هل إن كان هو محبا يعني شخصيته مثلا هو محب لشخصية أحد هؤلاء الصحابة الكرام يعشقها من توسع في تاريخه في تفاصيله، هل له مبرر أن يغار أو يقلق أو ينزعج إذا تحدثتما أنتما مثلا في فضائل أبي بكر؟ هل عرض فضائل أبي بكر الصديق وتاريخه وأهمية تاريخه في الإسلام هو خصم على أي صحابي آخر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه
لأن هناك من كتب لي ولمست في كتابته كانه متألم، هو محب لبعض الصحابة الآخرين، فكأنه يرى في الحديث عن أبي بكر يعني جرحا له أو, 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 أو أمرا يعني مزعجا له.
هذا الأمر في الحقيقة نفرق بين جانبين، بين جانب الحب وبين جانب التفضيل. يعني مثلا قد يقرأ كما تفضل أحد سيرة سيدنا علي، سيدنا عثمان، سيرة خالد، فيعني يحس بقلبه أنه يحب أحد هؤلاء الصحابة أكثر من الصديق رضي الله عنه. هذه لا شيء فيها، الحب الداخل. أما الذي يؤاخذ عليه هو أن يفضل أحدا على أبي بكر الصديق. يعني التفضيل يجب، هذه جزء من عقيدة المسلم، أن أبا بكر الصديق بلسان علي رضي الله عنه: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر. وكان لا أسمع أحدا يعني يفضلني على أبي بكر إلى جلدته 80. يعني علي رضي الله عنه مبدأ قصة التفضيل محسومة عنده وعند كل الصحابة. وعبد الله بن عمر يقول كنا نفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك الناس بعد ذلك كما يشاءون. فأن نحب إنسانا هذا شيء ما مشكلة، لكن أن نفضل على أبي بكر الصديق أحد. فكما قال عليه الصلاة والسلام عندما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وسمع صوت عمر قال يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. ما يجب أن يتقدم إنسان على الصديق على الإطلاق.
طيب الشيخ عثمان الخميس، إذا 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 قلنا إذا أحد من المسلمين محب لبعض العدد من الصحابة الآخرين هم كثر ما شاء الله ولكل منهم يعني فضائل العظيمة، هل عرضنا لأحد؟ ما إحنا بالترتيب لازم نعرض واحد واحد، وهكذا إحنا قلنا سنعرض العشر المبشرين بالجنة ثم مجموعة من مشاهير الصحابة وأعيانهم، هل في البدء بفضائل أحدهم ما يبرر لأحد أن يشعر بالضيق لعرض هذا قبل ذاك؟
والله كما قال المتنبي ومن يكن ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. يعني إذا كان هذا الرجل هو يعني عنده مرارة في فمه طيب فهو يتضايق لا شك حتى من الماء الزلال، حتى من سيرة أبي بكر الصديق يتضايق، هذا لا حيلة لنا به، يطوى ولا يروى كلامه.
طيب هل لديك قبل أن نتحدث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار هل هناك نقاط ترانا شيخ عثمان أغفلها أو تريد أن تضيفها
في قضية
في حياة أبي بكر الصديق؟
درسنا شخص الصديق رضي الله عنه وكل الأحداث التي جئنا بها كان جنديا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني كان بجواره بشكل دائم، مستشار الأول وزير الأول، لكنه كان جنديا. في السيرة النبوية رواية أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية لبني فزارة، وإذا ممكن نعرض هذه السرية نجد أبا بكر رضي الله عنه أميرا على السرية وليس جنديا في الجيش الإسلامي. وهذه الرواية رواها الإمام أحمد بسنده عن سلمة بن الأكوع أحد الجنود في هذه الرواية، لننظر أبا بكر قائدا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول خرجنا مع أبي بكر بن قحافة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فغزونا بني فزارة، فلما دنونا من الماء فعرسنا، يعني نزلنا بتنا بجوار الماء، فلما صلينا الصبح، هنا أتى الأمر من الصديق القائد، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من قبلنا، يعني هجموا على الماء وقتل من كان موجود هناك وربحوا المعركة. لكن سلمة بن الأكوع من الشخصيات يعني الفدائية العظيمة في التاريخ، فيقول رضي الله عنه فنظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء، يعني من الهاربين في ناس من الذرية والنساء، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، هاربين على الجبل فرمى بسهم، يعني سلمة بن الأكوع فوقع بين الجبل وبينهم، خاف الجماعة وارتعبوا فساقهم سلمة بن الأكوع جميعا أسرى إلى المسلمين. يذكر سلمة رضي الله عنه في هذه الحادثة الخاصة يقول جئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيته على الماء فيهم امرأة عليها قشع من أدم، يعني لابسة ثياب من جلد، معها ابنتها كانت من أجمل العرب، يعني هذه الابنة كانت من أجمل العرب. فالصديق رضي الله عنه يعني يريد أن يقدم لهذه العملية الفدائية يعني ثمن كبير، وهذا الرجل يعني ساق هذه هذا، فنفلني أبو بكر هذه المرة، يعني هالبنت اللي هي أجمل فتاة في العرب نفلني أبو بكر لا. فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمة هب لي المرة، فقلت يا رسول الله قد أعجبتني ولم أكشف لها ثوبا، ما مسيت للآن، لكن يعني بصراحة هي يعني أعجبتني. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني حتى إذا كان الغد، فقال يا سلمة هب لي المرأة. فقلت يا رسول الله قد أعجبتني وبك شفت لها ثوبا. هذا في اليوم الثاني وانتهى الحديث. في اليوم الثالث كان بعد الغد، قلت والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فقال يا سلمة في اليوم الثالث هب لي المرأة. فقلت والله يا رسول الله ما كشفت لها ثوبا وهي لك. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين، ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا أود أنه عندما نعرض أيضا بعض الروايات من أجواء تاريخية مخالفة لظروفنا،
يعني في ذلك
من أجواء أنه دولة المدينة كانت دولة مستهدفة محاصرة، أن العدوان عليها يعني لم ظل مستمر، من قريش ظلت تتآمر وتجيش الجيوش وتحشد الأحزاب، وأن المسلمين كانوا يدافعون عن عقيدتهم وعندهم بعدما أطردوا من مكة أصلا، ولو أنهم ما دافعوا عن أنفسهم لربما كانوا قد استؤصلوا استئصالا كاملا. فأنا عندما يتحدث الآن أرجوك، يعني أنت الشيخ عثمان ملاحظة عامة كان ممكن أقولها قبل البرنامج، ولكننا نتحدث الآن يعني في لأن كل زمان نتحدث فيه بلهجته، فقد تكون قصة مفهومة لك وأنت تكتب في السيرة كلها، عرفها من أولها لآخرها، ولكن قد يرى مشاهد فقرة واحدة منعزلة فلا يفهمها جيدا، وتعتذرني أنا لن يشعر من واجب أن نعطيها ساعة عشان نشرح
يعني سياقها. نحن قلنا بني فزارة وبني ذبيان وبني عبس هم من غطفان، وغطفان حملت الحرب ضد الرسول عليه الصلاة والسلام منذ اللحظات الأولى لوجوده، وكانت غطفان مع قريش في الخندق. أيوة جاءت 2000 رجل وخافاوض الرسول غطفان ودعاها للمفاوضة ليعطيها ثلث ثمار المدينة مقابل انسحابها من المعركة، وما وافق الأنصار، وغطفان قبيلة محاربة للإسلام منذ اللحظات الأولى. طيب. وبقيت مع
أيوة إذن نتحدث في هذا السياق، في سياق المواجهة مع قبيلة
غطفان
تآمرت على الإسلام وتحالفت، عملت تحالف دولي.
نعم
لذلك المعنى وقتها
عام ودائم يعني
لاستئصال المسلمين كلهم.
بقيت على هذه الحال حتى فتح مكة، وجد أنه الريح انقلبت فسارت مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
الآن في السنة 10 من الهجرة بعد الهجرة النبوية عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة أميرا في حملة حجة الوداع، وخطب في الناس بتلك المعاني العظيمة التي ما زال العالم كله في الحقيقة يستحضرها. فماذا عندك عن هذه الحجة والشهور القليلة التي بعدها، لأنها هي في صلب المرحلة التاريخية التي ننطلق نحوها الآن؟
أبدا، هي حجة الوداع هي الحجة الأولى التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سميت حجة الوداع لأنه مات بعدها بثلاثة أشهر بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، قيل إنه حج قبل البعثة، لكن بعد بعثته بعد مبعثه هذه هي أول وآخر حجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الحجة كما تفضلت يعني كانت هناك الخطبة، وهم يسمونها بخطبة الوداع.
نعم.
أنها في حجة الوداع مع أنه خطب بعدها.
نعم.
ولكن لاشتهارها وانتشارها بين الناس قيل عنها إنها خطبة
الوداع.
الوداع.
نعم.
وهناك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قضايا مهمة جدا، قضية أن الربا وأن الربا كله تحت قدميه صلوات الله وسلامه عليه، وأن دماء الجاهلية كلها تحت قدميه صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ بنفسه صلوات الله وأقاربه، فقالوا أول ربا أضع ربا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأول دم أسقطه دم ابن لربيع بن الحارث بن عبد المطلب، وهذا ربيع بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي.
نعم.
صلى الله عليه وآله وسلم
عليه
أيضا أسقط دم ابنه لأنه كان قتل في الجاهلية. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بنفسه صلوات الله، بدأ بأقاربه صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
ثم أوصى بالنساء صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
خيرا.
نعم.
وقال إنما أخذتمهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة لا إله إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله.
نعم.
ثم بعد ذلك أوصى بكتاب الله تبارك وتعالى، قال إني تارك فيكم كتاب الله تبارك وتعالى، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا.
نعم.
هذا تقريبا يعني أهم ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
ووصل إلى المدينة طبعا في غدير خم أثناء رجوعه.
نعم.
ذكر بأهل بيته وذكر بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن أناسا كانوا قد تكلموا في علي رضي الله عنه، وإن نعم. شاء الله إن كان هناك حديث عن علي رضي الله عنه
سوف يكون بإذن الله تعالى. نعم. إن شاء الله بمشيئة الله يكون حديث طويل
نتكلم
عن الإمام علي رضي الله عنه،
عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
نعم.
ثم رجع إلى مكة وبعد 3 أشهر توفي صلوات الله وسلامه عليه.
عندك ما تضيف في هذه المرحلة؟ هذه من حجة الوداع إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
عند الشيخ حديثه عن مرض الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الرسول يعني أبا بكر بالصلاة.
نعم، هي خلال مرضه.
يعني في حجة الوداع في حادثة صغيرة.
نعم.
إذا كان لابد من ذكرها.
نعم.
ذلك رواها الإمام أحمد إنه خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وكان صديقه كذلك في هذه الرحلة أبو بكر الصديق.
نعم.
يعني خرجوا ومعهم زاملة واحدة، يعني زاد معهم مع بعضهم مشتركين بهذه القضية. خرجنا حجاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسماء الحديث. حتى أدركنا العرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر على يعني بعير، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع ليس معه بعيره، هذا الغلام البعير تبعه ما معه، فقال أين بعيرك؟ قال أضلته البارحة. قال بعير واحد تضله؟ فطفق يضربه، يعني ما أكله، ما في عنده أكل. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب كل أكلهم بهذه القضية وبضيع البعير. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يبتسم ويربي الصديق وهو يضربه، فيقول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. يعني بدل أن يقول له اترك لا تضرب، فقال هذه الكلمة انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، فانتهى أبو بكر عن ضرب الغلام، وبعث الله البعير في اليوم الثاني في بعد ساعة، والمسلمون بعد الله عز وجل تابعوا الرحلة بعد ذلك. فبحجة الوداع كان بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام وزاملتهما واحدة وغذاؤهما واحد طيلة الطريق.
طيب، رضي الله عن الصديق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في ذي الحجة، وبقي بالمدينة المنورة إذن بقية العام العاشر والمحرم وصفر من العام الحادي عشر، كما يلخص هذا الأخ الدكتور علي محمد الصلابي، وأمر بتجهيز جيش أسامة ابن زيد. وبينما الناس يستعدون للخروج تحت إمرة أسامة، ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكواه مرض الذي قبض فيه، وقام ببعض الأنشطة في تلك الفترة، زار شهداء أحد، صلى عليهم، استأذن من بقية زوجاته أن يمرض في أين؟ في بيت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. أوصى بأن يكون الإسلام دين الجزيرة العربية ولا يختلط بالمشركين، لأن الشرك كان حالة يعني همجية متخلفة، يعني حالة من
هذه المدينة بيضة الإسلام.
بيضة الإسلام.
نعم، بيضة الإسلام. في ذاك لا يبقى فيها دينا. الجزيرة كلها.
نعم.
الجزيرة كلها.
ونهى عن اتخاذ قبره مسجدا.
نعم.
وأوصى بإحسان الظن بالله، وأوصى بالصلاة، وأوصى بالأنصار خيرا. ثم جاءت القصة التي خطب فيها، ما أدري من منكم عرض لها، لما خطب في المسجد فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر وعجب الناس لبكاه. ماذا كان الأمر؟
هذا حديث أبي سعيد الخدري.
نعم.
رضي الله عنه. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام صلاة الله وسلم عليه، وبالتحديد ذكر أنه يعني يوم الخميس تقريبا هو توفي، يوم الاثنين صلى الله وسلم عليه، أنه خرج فخطب الناس فقال إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين ما عنده وبين زهرة الدنيا، فاختار ما عند الله تبارك وتعالى. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد فعجبنا له يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر، يعني ما الرابط بين هذا وهذا؟ ثم يقول بعد ذلك أبو سعيد الخدري فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن محبة الإسلام ومودته، لأنه خليل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهو خليل الله سبحانه وتعالى، فلذلك لم يقبل خلة أحد من البشر، ولكن المحبة لا بأس بها. أما الخلة التي هي أعظم وأرقى وأعلى درجة من المحبة فهذه لله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا ما من يعني مال أو ما من أحد أمن علي بصحبته من أبي بكر الصديق. ثم قال: لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر.
هو الصديق كما قلت قال: نفديك بأنفسنا وأبنائنا، لأنه فهم المراد، فقال صلى الله عليه وسلم في سيرة ابن هشام: هنا على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد، أي النافذة المفتوحة في المسجد، فسدوها إلا بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه.
هذه رواية مش أنا اللي أرويها، رواية البخاري.
البخاري نعم. نعم. طيب بعد ذلك قلنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بجيش أسامة بأن ينفذ، أوصى بالأنصار خيرا. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اشتد به المرض.
نعم.
حتى وبلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن للصلاة، واتضح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد قادرا في بعض مراحل مرضه على أن يصلي بالناس، فماذا جرى؟
صلى أبو بكر في الناس تقريبا 12 يوما 12 يوما
12 صلاة
نعم
12 صلاة
17 صلاة أقل ما قيل 17 صلاة في 12 يوما وذلك أنه بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس ثم جاء الخميس الذي بعده خميس مضى عليه صلى الله عليه وسلم ثم استمر إلى يوم الاثنين. وأقل ما قيل كما ذكر شيخ ابن تيمية أنه صلى 17 صلاة، أقل ما قيل إنه صلى بالناس 17 صلاة. وفي أول يوم أنه تقدم عمر رضي الله عنه، حيث أن أبو بكر ما كان موجودا فقدم عمر، فسمع النبي صوت عمر يقرأ، فقال صلى الله وسلم عليه: يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يشدد في هذا صلوات الله وسلامه عليه، وما كان ذلك إلا تنبيها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أبا بكر هو المقدم على باقي الصحابة. وفعلا ما كان يصلي بالناس إلا أبو بكر الصديق في تلك الأيام، أيام مرض النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وحفصة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر غير أبي بكر على الصلاة، وقلنا إنه أو قالت عائشة إنه رجل أسيف،
أي؟
أسيف حزين يعني يبكي بسرعة، وكان بكان أبو بكر، فإذا قرأ لا يسمع الناس من بكائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأمر أن يصلي أبو بكر بالناس.
طيب شيخ منير، إذن هذه الإشارة في أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرد حتى يعني يسد حتى عمر بن الخطاب عن أن يصلي بالناس، ويقول يأبى الله ذلك، يعني أن يصلي أحد يتقدم أحد حتى وهو ابن الخطاب، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس، حتى أن عمر قال لي أظن لبلال، قال ويحك ماذا صنع لابن زمعة، ويحك ماذا صنعت بي ابن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني أن يعني نصلي إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. فقال والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكنني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس.
فكيف
تقرأ إذن هذه الحادثة، لأنها لها صلة بما سوف نأتيه بعد لحظات؟
ما في شك هذه العملية كانت تقريبا حتى أثناء النقاش بين المهاجرين والأنصار من أكثر القضايا التي أقنعت الأنصار بأحقية أبي بكر بالخلافة. إنه يعني هل تتقدم، سأل عمر سؤال للأنصار: من منكم يتقدم على من أمره الرسول بالصلاة بالناس. يعني في زمن الصديق عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن يصلي، هل يجرؤ أحد على أن يتقدم ويصلي عوضا عن أبي بكر؟ لا يجرؤ أحد. فكما هناك رواية عن علي رضي الله عنه، رضيه الله لديننا أفلا رضاه لدنيانا. بالأصل في الإسلام عملية الصلاة مرتبطة مع الإمامة، يعني الإمام هو الذي يصلي بالناس، الخليفة هو الذي يصلي بالناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو يعني نبي، فلذلك بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الإمام هو الذي يصلي بالناس. فهذه كانت إشارة واضحة جدا عند المسلمين أن أبا بكر رضي الله عنه هو المرشح لهذا الموقع بالنسبة للخلافة. طيب. لأنه مرتبط ارتباط كامل، الصلاة بالناس بالإمامة والخلافة بالمسلمين.
طبعا ابن عباس من علماء الإسلام وصحابته المعتبرين، أليس كذلك؟ عندك وعند الشيخ عثمان وعند
الأمة كلها.
أريد أن أستوضح منكما مسألة حساسة في هذه الساعات المهمة. قال ابن عباس إن الرزية في البخاري، إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم، يعني للمسلمين، ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم، في إشارة إلى ما رواه البخاري من أنه لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يحتضر تقريبا يعني في ساعات الموت، وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا منهم، منهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، منهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. وهنا جاء كلام ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. ما تعليق الشيخ منير؟
يعني ما الحادث لا تحتاج إلى تعليق. رأي ابن عباس رضي الله عنه رأي يعني معتبر ووجيه، أنه لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام كتب قطع الخلاف في كل ما يمكن أن يقع، والتوقع أن يكتب مثلا بالخلافة. لكن المسلمين في ذلك الوقت يعني كان لهم آراء يعني مختلفة في الموضوع، وكان فيه تقديري والله أعلم هذه من فضل الله على الأمة. يعني أنه أنا يعني لا أرى بالذات أنه عدم كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام هي سوء، هي خير، لأنه قدر الله عز وجل أن يكون ذلك. وكثر اللغط فهذا. فالحقيقة من أي جانب أنا أعتبر أن هذه القضية من بالنسبة للرحمة للأمة، أن المسلمين هم الذين اختاروا خليفتهم. يعني كان عبارة عن عملية ستمشي إلى آخر التاريخ الإسلامي. لو كانت القضية مثلا كتاب من الرسول عليه الصلاة والسلام، قد تأخذ منحة بعد ذلك أنه كل واحد يكتب كتاب لمن بعده ويقول هذا الخليفة من بعده. لكن من حكمة الله عز وجل وتقديره، رغم هذا الخلاف قد وقع، أن المسلمين يعني عرفوا أنهم هم الذين يختاروا خليفتهم، وحق اختيار الخليفة للأمة وليس لأحد غير الأمة.
في رواية أخرى من رواية البخاري، يعني من جملة تداعيات هذا الاجتماع، قال بعد أن يعني دار هذا الجدال عند الحضور الذين كانوا معه، قال صلى الله عليه وسلم: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ربما هذا إشارة لوفد أسامة بن زيد.
لا الوفد، الوفود التي
الوفود
في المدينة.
في المدينة
كل ما جاء وفد كان الرسول يكرم الضيوف.
نعم.
يكرمهم ويعاملهم بصفته يعني دبلوماسية رائعة جدا، يكرم إكرام خاص. حتى ما المسلمين بهالموضوع الجهل، وجعل من أهم وصايا: وأكرم الوفد كما كنت أجيز.
وسكت عن الثالثة، أو قال ابن عباس هو الراوي فنسيتها. شيخ عثمان الخميس، أنت تعاملت مع هذا، يمكن مر عليك هذا الحديث، ربما مرت عليك نقاشات حوله، كيف تقرأ هذه الفقرة في التاريخ؟
يعني أولا قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إن الرزية كل الرزية، أول لنرى متى قال ابن عباس هذا الكلام. يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا الكلام بعد خلافة أبي بكر، وبعد خلافة عمر، وبعد خلافة عثمان، في أثناء وبعد خلافة علي، بعد خروج الفرق الضالة. طيب، لما خرجت الفرق، طيب قال مثل هذا الكلام رضي الله تبارك وتعالى، فلم يقله ابتداء ولم يعترض ابتداء رضي الله عنه وأرضاه. هذه قضية. أما القضية الثانية وهي لنرى هذا الكتاب هل كتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكتبه؟ لم يكتبه، صحيح؟
نعم.
قال قموا عني لم يكتبه.
لم يكتبه.
طيب هذا الكتاب متى كان؟ رزية الخميس. النبي متى توفي؟ صلى الله عليه وسلم توفي الاثنين. يعني عاش الخميس والجمعة والسبت والأحد وضحى الاثنين توفي.
نعم.
قيل في آخر الضحى صلى الله عليه وسلم. لما لم يكتب بعد ذلك صلى الله وسلم عليه؟ لو كان الكتاب واجبا كان كتبه بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر. الأمر الثالث، هذا الكتاب لو كان يعني من أمور الدين التي ينبغي أن تكتب ولم تكتب، فمعنى هذا أن النبي لم يبلغ الدين كله، وهذا باطل لا شك. ويكفينا من ذلك قول الله تبارك وتعالى قبل هذا الكتاب بأشهر وفي حجة الوداع لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد تم، ولذلك هذا مفهوم قول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله، أي هذه الآية في كتاب الله تبارك وتعالى تنص على أن الدين قد كمل. أما هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه الكتاب بخلافة أبي بكر الصديق، وهذا عليه أكثر أهل العلم أن هذا الكتاب بخلافة أبي بكر، وإذاك نصت عليه أحاديث أخرى في الصحيحين، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قوله لها ادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. وفي رواية ثانية ادعي لي أخاك عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لأكتب كتابا لأبي بكر فإني أخشى أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى بها. فظهر أن الكتاب الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل جاء عند أحمد في مسنده بإسناد مرسل ولكنه صحيح مرسل إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن هذا الكتاب، يقول إن علي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل أحفظ، يعني قل الذي تريد بدون كتاب أنا أحفظ يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وهذا عند أحمد في مسنده. وذكر كثير من أهل حميد بن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين وأنه سمعه من علي أو من غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقضية إذن أن هذا الكتاب هناك من يدعي أنه بخلافة أبي بكر، هناك من يدعي أنه خلافة علي رضي الله عنه، وهناك من يدعي يعني أنه لا يعلم ما هو قطعا لا يعلم ما هو، ولكن أقرب الأقوال أنه بخلافة أبي بكر، لأنه فعلا أراد أن يكتب مثل هذا الكتاب لأبي بكر الصديق ونص على ذلك إني أريد أن أكتب كتابا لأبي بكر.
نعم.
طيب. أما بالنسبة لمن يقول أنه لخلافة علي رضي الله عنه، هذا كان طبعا باطل عند السنة وعند الشيعة أنه لخلافة علي. لماذا؟ لأن السنة أولا يقولون أن الخليفة أبو بكر وليس علي رضي الله عنه، يعني أقصد بعد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. وأما الشيعة فيقول ليست خلافة علي متوقفة على هذا الكتاب، بل يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بخلافة علي في يوم الدار، وحديث ضعيف جدا.
حديث غدية.
لا حد إيه طيب هذا حديث الدار قبله، هذا حديث الدار قبل أول البعثة.
نعم.
يقوم لما بايع علي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت خليفتي وصيي في أمتي.
إذن ليست.
وهناك من قال أنه وهناك يقولون في الغدير بلغه، هناك في تبوك بلغ بخلافة علي رضي الله عنه، بل ذكر الصفار في بصائر الدرجات يقول عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 120 مرة. طبعا إحنا عندنا مرة واحدة عرج به. يقول عرج بالنبي إلى السماء 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله النبي بولاية علي ولا إما من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض.
إذن الحجة في بالنسبة لسيدنا علي عند من يرى أنه هو الخليفة
لا يرون في هذا الكتاب،
ليست في هذا الكتاب وإنما في أمر آخر.
في أمر آخر. نعم.
طيب شيخ منير أقرأ عليك الفقرة هذه. طبعا خلينا نذكر السادة المشاهدين الذين يتابعونا الآن، نحن الآن نتحدث أساسا عن تاريخ أبي بكر الصديق، هذه لحظات مهمة وحاسمة في تاريخ الإسلام. نتحدث عن لحظات وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمون وقد غدوا دولة لها سلطة ونفوذ معلوم وواضح لكل من يقرأ التاريخ ويعرف تفاصيل تطورات تلك المرحلة. ومن طبيعة الأمور وقد اشتد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ التفكير في ما بعد مرحلة النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا معي هذه الرواية في البخاري، عبد الله بن عباس يقول إن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أخبره خلنا نقرأ الحديث من البداية حتى نكون متأكدين. حدثني إسحاق أخبرنا بشر ابن شعيب ابن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس ابن عبد المطلب، كانوا يقولون عباس، نحن الآن نقول العباس في البخاري عباس
الوجهان.
فقال له، أخذ بيده يعني أخذ العباس بيد علي بن أبي طالب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى المسلمون صلاة الفجر من يوم الاثنين، وأبو بكر يصلي لهم، فوجئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد كشف ستر الحجرة التي كان فيها حجرة سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده، أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وهنا يمكن كلام الشيخ عثمان الخميس قبل قليل أنه هذه الأيام كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة في قبلها وإلى آخره، إذا كان في حديث آخر مهم أيها الناس في الصلاة بعد الصلاة ويأمرهم وينهاهم بهذا الأمر أو غيره. الآن الشيخ منير أعطيك الكلمة، لأن إحنا في الساعات في ساعات وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلنا اليوم الاثنين ونرى أن العباس قد بدأ يفكر في أمر الحكم بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حقيقة هذه الحادثة التي رواها البخاري رحمه الله يعني تعطي نموذج من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام والتحرر الذي عندهم والالتزام بنفس الوقت. يعني لم يكونوا أصفارا، العباس شخصية تعتبر من يعني أدهى الشخصيات وأكثرها نظر يعني في الأفق البعيد، ولذلك يعني ما كان أحد يعظم كما يعظم العباس في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعباس يعني يدرك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قادم على الوفاة، حتى الروايات الصحيحة تؤكد أن العباس عندما كان عمر يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل أو لم يتوفى، فقال والله إنه يعني قد توفى، توفي عليه الصلاة والسلام. فالعباس يريد أن يكون بشكل صريح عبر عن رأيه لعلي رضي الله عنه، إذا كانت الخلافة فينا حتى ما ينازلنا أحد فيها، وليست فينا حتى يوصي الناس بنا، يعني كلام هدف. في تقديري أنا أن علي رضي الله عنه كان أبعد نظرا من يعني العباس في هذه القضية. فعلي رضي الله عنه كان صريح، قال له إذا ذكرنا ذلك ومنعناها فلن يعطيناها الناس أبدا، تترك للناس، تترك للشورى، تترك للخيار، يختار الناس ما يشاءون. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن ينص على ذلك شيء لنص بكلمة، نص بكتاب أمر إنه مثلا في فلان أو فلان، لكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعرض لذلك، فرفض علي رضي الله عنه من هذا المنطلق أن هذه القضية هي للناس، تترك لاختيار الناس، تترك للشورى، فلا حاجة لأن نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه القضية، وجهتي نظر سياسية تبين بالحقيقة مدى سعة أفق العباس رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما جميعا.
رضي الله عنه جميعا. طبعا توفي النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وبعد ذلك ماذا جرى يا شيخ عبد المال الخميس؟ يعني كيف استقبل المسلمون الخبر وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللحاق بالرفيق الأعلى؟
لا شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصيبة عظيمة، بل ما أصيب المسلمون في حياتهم وما أصيبت الدنيا أبدا، ما أصيب أحد في هذه الدنيا بأعظم من هذه المصيبة. وذلك جاء في الحديث عند ابن سعد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب.